قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء. يقول الله جل ذكره: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا أشد التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما، فإنها ستؤول في بطون آكليها إلى نار تلظى، عياذا بالله من النار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى أن قال: وأكل مال اليتيم. فأكل أموال اليتيم ظلما يؤول إلى نار تلظى في بطون الآكلين، عياذا بالله. هذا، وهل هناك صور يجوز فيها الأكل من أموال اليتامى؟ نعم، إذا كان الشخص وليا على الأيتام متفرغا لخدمتهم أو قائما على رعايتهم وكان فقيرا فله أن يأخذ بقدر قيامه عليهم. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف على ما قد تقدم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون جهنم مصليين بحرها. وبعد هذه التوطئة تأتي آية المواريث، وهي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد روي أن الآية الكريمة نزلت في بنات سعد بن الربيع، أتت أمهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو، فإن أمامهم يريدون أخذ مالهم، فنزلت الآية الكريمة. ونحوه ورد في شأن جابر بن عبد الله من وجوه أخر. يوصيكم الله في أولادكم، استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن الله سبحانه أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. ربنا سبحانه أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، بدليل، وهو أنه يوصي آباءنا بنا ويوصي أمهاتنا بنا، فهذا دليل على أنه أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. وأيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم وغنم غنائم من بعض الغزوات وجمع السبي المتمثل في نساء وصبيان، إذا بامرأة من السبي تبحث عن طفل لها، عن ابن لها، فلما وجدت طفلها التقطته وبسرعة ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لما رأى هذا المنظر: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ويتقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، لا تطرح ولدها في النار ويتقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم نعم.
عندي أسئلة يا شيخ، أرجو كتابته يا شيخ مصر. عندي أسئلة بتسأل يا شيخ.
اتفضل اتفضل.
السؤال الأول: هذا الإشهار في العقد شرط أم ركن؟
الإشهاد؟
الإشهار يا شيخ، الإعلان يعني.
إي نعم.
الإعلان في العقد يعني. السؤال الثاني يا شيخ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد، الوسائد واللبن والطين. السؤال الثالث يا شيخ: ما هو الأصل في دم الحيوانات التي لا يأكل لحمها، هي طاهرة أم نجسة؟ السؤال الخامس يا شيخ: ما هي أركان الحج وواجباته، وما هي أركان العمرة وواجباتها؟
السؤال
الأخير يا شيخ، جزاك الله خيرا، لو أن إنسان قسم على شيء أن لا يحدث هذا الشيء كحدث، هل عليه كفارة أم لا؟
أعد.
وجزاك الله خيرا.
وجزاك. أعد السؤال الأخير.
لو أن إنسان قسم على شيء، قسم على شيء أن لا يحدث هذا الشيء كحدث،
هو يملك،
هل عليه كفارة أم لا؟ وهذا الرجل لا يملك هذا الشيء يا شيخ. مثلا قال: والله لا يموت هذا الحيوان، فمات هذا الحيوان مثلا، هل عليه كفارة أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الإشهار، إشهار النكاح، هل هو شرط لصحته أم أنه واجب؟ الذي أراه أنه واجب، والعقد يصح وإن لم يوجد، لكنه واجب يأثم تاركه، والله أعلم. وهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. أما لفظة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلفظة وشاهدي عدل لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن الذي هو الطيب واللبن، فحديث معلول، علّه أبو حاتم الرازي في كتابه العلل واستنكره، ولكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. أما دماء الحيوانات، الدماء نجسة بالإجماع، الدماء نجسة بالإجماع، واستدلال القائلين بذلك قوله تعالى في شأن الدم، إنما شأنه قوله تعالى في كتابه الكريم في وصف الدم بأنه ركس، فالدم نجس بالإجماع. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير في النوركس، ليس هذا الدليل أصالة، ولكن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، أيضا ليس هذا الدليل، لكن الإجماع منعقد، الإجماع منعقد على نجاسة الدم، ليس الدليلان الذي ذكرتهما، فإن ذهني ذهب إلى الخمر، لكن الدم نجاسته بالإجماع. نقل الإجماع خمسة من أهل العلم على الأقل. هذا وليس معنى أنه نجس أنه إذا خرج من الشخص أثناء الصلاة أن الصلاة تبطل، فقد قال عطاء وغيره: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. هذا وعن أركان الحج. أركان الحج هي الإهلال من الميقات، وكذلك الوقوف، أو كذلك الطواف، طواف الإفاضة، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، وكذلك الوقوف بعرفات، كذلك الوقوف بعرفات. أما الواجبات فكثيرة لا يتأتى الوقت الآن لترتيبها، بارك الله فيك. أما العمرة فالإهلال والطواف والسعي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
شيخ لو سمحت، أنا نسمع في حركة اسمها الحركة الصوفية، شنو حقيقتها هذه وشنو برنامجها؟ اسمها الحركة الصوفية.
الصوفية؟
إيه الصوفية، ما هي الحركة دي؟
الصوفية.
إيه الصوفية.
الصوفية فئة ظهرت في الإسلام ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف، وهم طرائق ومتفاوتون في الزيغ والضلال، فمنهم من يقف أمره على حد الابتداع، ومنهم من يصل بتصوفاته إلى الشرك والضلال، كالذين يقولون للأموات: مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا فلان اشفي لي ولدي، يا فلان فرج همي وفرج كربي. فهؤلاء وصلوا بذلك إلى الشرك، إذ الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن ما دون ذلك من الذين يقتصر أمرهم على بعض الأوراد والأذكار التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبالطبع ليسوا بمشركين، إنما يقف أمرهم ويتوقف أمرهم على حسب الشيء الذي أتوا به، الذي أتوا به. هناك غلاة في الصوفية، وهم طوائف متعددة، ويحكم على كل بحسبه، بارك الله فيك. أما الشخص الذي حلف على شيء ألا يحدث فحدث، وهو لا يملك منعه أو إنفاذه، فالذي يظهر لي أنه لا كفارة عليه. واستشهد لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يقول: إني رأيت رؤيا يا رسول الله، فدعني أقصها عليك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يقصها، ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر: يا رسول الله، عفوا، الرجل جاء وأخبر الرسول بالرؤيا. قال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه النبي يعبرها، ترك النبي أبا بكر يعبر الرؤيا. فقال أبو بكر بعد أن انتهى من تعبيرها: يا رسول الله، أصبت أو أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم. قال: لا تقسم. ولم يأمره بالكفارة. فالذي حلف، الذي حلف على شيء لا يملكه، تقول: أقسمت عليك يا فلان أن تفعل كذا وكذا، ولم يفعل، فالظاهر لي من أقوال العلماء أنه لا كفارة عليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
حضرت الشيخ، أنا من العراق.
تفضل.
ما حكم الانتماء للأحزاب العلمانية؟ احنا خريجين نتعين وقلنا ليس ننتمي للأحزاب العلمانية، شنو الحكم مالها؟
الأحزاب العلمانية لا يجوز الانتماء إليها، لا يجوز الانتماء إلى أي حزب يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
أم أحمد معاك.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كان جوزي اتجوز عليا من شهر كده يعني. كانت أعز أصدقائي عامة وبنت عمي. حصل خلافات كتيرة خالص في أعمامي 8، معظمهم خسروا بعضهم والكلام دوت، وأنا ناوي أطلع عمرة أنا وزوجي وأولادي، ومش قادرة أن أكلمها أو أصالحها نهائي، ومش عارفة عمرتي ممكن تكون مقبولة ولا لأ.
على كل حال، أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، فعليك بالصبر والاحتساب والإيمان، ولا عليك إذا قابلتيها أن تقولي لها السلام عليكم. لا يلزم أن تصادقيها، فلست بمجبرة على ذلك، بل الذي لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فتكتزي منك بالسلام، وليس بواجب عليك أن تختلطي بها الاختلاط الكافي. ثم هي رحم، عليك أن تصل الرحم قدر الاستطاعة بلا مشقة ولا ضرر، والله الموفق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله والله.
أحبك الله.
بالنسبة يا شيخنا، بالله عليك عشان تقرأ، بالنسبة يعني ما طلعتش الزكاة بقالي 3 شهور، 3 شهور متأخر، هل عليها إيش؟ وبطلعه في الشهر ده. وبالنسبة للذهب، ثاني سؤال معلش. الذهب
ماله؟ الأخ الكريم يقول إنه تأخر عن سداد الزكاة لمدة 3 أشهر، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كنت متعمدا ومعك المال تأثم، إلا إذا كانت المصارف غير موجودة. أما إذا كان المال متوفرا والمصارف موجودة فيجب عليك الإخراج. أما إذا كنت متعسرا وليست عندك سيولة، أو ليس الفقراء والمصارف متواجدين، فأخرت شيئا ما، فلا إثم عليك للعذر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك اخفض التلفزيون.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ممكن حضرتك سؤال؟
تفضل.
هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة الفرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكثير من العلماء يمنع من القراءة من المصحف في صلاة الفرض، إنما سوغوا ذلك في صلاة النافلة، سوغوا ذلك في صلاة النافلة، أما الفرض فلا. ولم أقف على أحد من السلف كان يؤم الناس في صلاة الفرض من المصحف، إنما الذي وقفت عليه في صلاة النفل أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من المصحف في رمضان، يعني في صلاة الليل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معلش يا شيخنا الاتصال انقطع، الرصيد انقطع. الذهب يا شيخنا، ذهب مراتعة، هل عليه زكاة أم لا؟
كم جرام عندها؟
يعدل 100 جرام.
عليها زكاة على ما أختاره من أقوال العلماء، لأنه مال والمال يزكى. وأيضا فإن نصوصا خاصة قد وردت، وإن اختلف في تحسينها لكني أراها تصح بالمجموع، أن امرأتين أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. فالذي أراه وجوب إخراج الزكاة عن الذهب وإن كان معدا للزينة. أما النص الذي فيه ليس في الحلي زكاة، ف فسند تالف جدا لا يثبت. أما الذين قالوا بعدم زكاة الحلي فهم خمسة من الصحابة، ولا أقدم شيئا على الدليل من الكتاب العزيز والسنة المباركة وكتاب الله فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر: كل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا المنزل عندنا، عليكم السلام، إذا المنزل، المنزل عندما يشتريه البنك، يشتريه البنك تسمى تجارة أم لا؟ وهناك فائض.
يشتريه البنك؟
نعم يشتريه البنك وهناك فائض، يعني يشتريه بستين مليون مثلا وأنا أزيد يزيدوني بسبعين مليون.
هذا ربا. هذا ربا.
ليس تجارة.
هذا ربا حرام. هذا.
سؤال آخر.
نعم.
سؤال آخر سيدنا الشيخ.
تفضلي.
هناك فائض يعني زينة في اليدين. حرقوس تزال بعد يعني جمعة أو يعني سبعة أيام. أتسمى يعني ينقض الوضوء أم لا؟
لا أعيد السؤال.
هناك زينة في اليد، زينة في اليد للمرأة.
زينة ما هي؟ حلي؟
حرقوس يعني كل حرقوس كل وشم يعني أما يزال يعني بعد سبعة أيام الماء يعني.
يعني هي حائل ولا نوعها حنة ولا ماذا؟ هي حنة؟
حرقوس يعني في تونس نقوله حرقوس.
نعم؟
حرقوس يعني زينة، زينة في اليدين.
يعني حائل، حائل يا جرم ولا
يزال بالماء؟ نعم يزال بالماء بعد سبعة أيام يعني.
يعني يا مثل الحناء يا أختي. أيوة لكن هو شيء له طبق، إن كان طبقة تحجب الماء لا يجوز، إن كان مثل الحناء العادية يجوز، إن كان مثل الحناء العادية يجوز، أما إن كان شيء آخر فأنا لا أعرف الشيء الذي تذكرين الحرقوف لا أعرفه. السلام عليكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا قسم الله تبارك وتعالى الميراث، ولم يدع لأحدنا رأيا فيه، بل هذا قول الله سبحانه: للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوقر هذا النص وأن يمتثل هذا النص، فإن تلك فريضة من فرائض الله عز وجل. ولقد قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
مرحبا شيخنا، كنت عايز أعرف صحة الحديث اللي هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهل نعمل يعني نعمل بمثل هذا الحديث؟ وسؤال آخر: هل إبليس هذا وإبليس واحد ويعيش أبديا، فإلا إبليس أبى واستكبر، هل هو إبليس واحد ولا هم أبالسة ويحي ويموتون ومثل ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما موقوف على أبي سعيد الخدري من كلامه قال فريق من العلماء: ومثله لا يقال من قبيل الرأي، فلا بأس بقراءتها يوم الجمعة. أما إبليس، هل هو إبليس واحد أم أبالسة؟ الشيطان، شيطان كبيرهم، كبيرهم هو الذي قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. أما ذريته أبالسة أيضا ولكنهم يموتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ولإبليس ذرية كما هو معلوم. وقد سئل الإمام الشعبي رحمه الله: هل للجن أولاد؟ هل للشيطان ذرية؟ فقال أول ما قال: ذاك عرس لم أشهده. وبعد استدرك فقال: نعم له ذرية، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية إلا من زواج. فالحاصل أن الذي أنظر إلى يوم البعث هو إبليس الذي أخرج من الجنة، لكن ذريته يموتون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. بقول لحضرتك،
ها،
انا اعمل مهندس زراعي في مزرعه تبع وزاره الزراعه، وانا بجني في المحصول بناكل من المحصول، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن كونه يعمل في جمع المحاصيل تابعا لوزارة الزراعة، هل يجوز أن يأكل منها من المحاصيل التي يجمعها أو لا يجوز؟ أولا، هنا أمور: إذا كان هناك ترخيص من المسؤول أكلت، إن كان هناك منع من المسؤول لم تأكل، إن لم يكن هناك ترخيص صريح ولا منع صريح جاز الأكل ولكن غير متأثل، يعني تأكل على قدر حاجتك، لا تأخذ شيئا لبيتك. ومن الدليل على ما ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أحدنا إذا مر ببستان وأراد أن يأكل منه شيئا فلينادي: يا صاحب البستان، 3 مرات، فإن أجاب وإلا أكل. وأيضا من الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك. ومن الدليل أيضا على ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، والله أعلم. وفي الباب: إذا ولي خادم أحدكم طعامه فلينوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حره، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام. سلام يا شيخ.
تفضل.
نعمان من تونس.
تفضل.
يا شيخ، أريد أن أسأل عن التيمم في على مذهب الإمام مالك، قالوا بأن لا يجوز الدم إلا عند إقامة الصلاة، فما صحة ذلك؟ وأريد أن أسأل عن تحية المسجد بعد أذان المغرب، ما حكم النهي عنها حسب مذهب الإمام مالك؟
بعد المغرب؟
بعد أذان المغرب، تحية المسجد بعد أذان المغرب عند دخول المسجد بعد الأذان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما رأي الإمام مالك خاصة في المسألتين فلا أستحضره، لكن مسألة التيمم ليس هناك نص ملزم أن تكون بعد الأذان، ليس هناك نص ملزم أن يكون التيمم بعد الأذان، فلذا الأمر في ذلك واسع. أما تحية المسجد بعد المغرب فلا أعلم منها مانعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما حكم رجل جامع زوجته مرتين أثناء رمضان خلال شبابه، ولكنه الآن يعني عدى 80 سنة،
يستطيع الصيام أو لا يستطيع؟
لا يستطيع الصيام، هو كبير، هو زوجته موجودة أيضا لا تستطيع الصيام.
كل من كانت مطوعة أو كانت مكرهة؟
والله لا أدري، هم يعني بلغوني السؤال ده، ولكن
على كل حال عليه وعليها إطعام 60 مسكينا لأنهما عاجزا عن الصيام، فعلي على كل واحد منهما عن كل يوم أفطره إطعام 60 مسكينا، فعلى الزوج إذن إطعام 120 مسكينا، وعلى الزوجة كذلك إطعام 120 مسكينا عن كل يوم 60 مسكينا. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم. شلون الشيخ؟
الحمد لله. وعليكم السلام.
أنا عيادة من العراق.
نعم.
عيادة من العراق. عندي سؤال شيخ.
تفضل.
تركز لي بالسؤال.
نعم.
أنا أشتغل أنا عندي سؤال. أنا أشتغل شركة. شركة تشتغل بالتجارة رسمية يسمونها. فهاي الشركة بالتسويق الشبكي تشتغل. اسم الشركة كويس سيادة العالمية. بالنسبة للشركة عندها منتجات، عندها ذهب وساعات وموبايلات وطالعات الطاقة يسمونها أدوات طاقة المجلسة تنتج. فهاي الأدوات بتنتج الإنسان تشتريها من عند السوق. هاي الحاجة من تشتريها إذا كل ما أنت اشتريت من عندي، فكل ما أي شخص يجي عن طريقك أنت اللي اشتريت من عندي عن طريق كيف يشتري من عندي، هذا أنطق عن هذا الشخص اللي يشترون أنطق عليها عنونة 250 دولار.
لا لا، قاعد بهدوء لأن ما فهمت جيدا. نعم. إذا كان العمل في شركة محاميل بيع وشراء فما وجه الحرمة؟ مباحة. إذا كان السؤال عن بيع المحاميل فلا يحتاج إلى سؤال، فهو مباح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى.
نعم.
ربنا يبارك في عمرك
وياك.
بالله عليك أولا ادعي لي بالذرية الصالحة.
الله يرزق الذرية الصالحة.
آمين يا رب آمين. لي عندك 3 أسئلة. أول سؤال، وانا اسفه، في زوج يعني جمع زوجته كم مره اثناء الدوره، ده اول سؤال، ايه كفرته؟ بس تاب الحمد لله خالص خالص، ما عادش شيء من الموضوع ده خالص، تمام الحمد لله. وايه الكفاره؟ تاني سؤال، لو انا جالي هدايا كتير وانا فيها هدايا كتير مش عايزاها، بس وليا اختي شقيقتي يعني فقيره يعني، وديتها من ورا جوزي من الهدايا دي، هدايا خاصه بي انا، ناس بتجيبها لي، وديتها لها من غير ما اقول ولا استاذن منه، هل يعني حرام عليا؟ تالت سؤال، ان انا بيجي لي وسواس جامد قوي قوي في الصلاه، يعني انت ما قراتيش الفاتحه، انت يعني انت ما سجدتيش، وسواس جامد جدا يعني، وانا مش ببص له وبسلم، بخلص صلاه الحمد لله وبسلم على اليقين اللي جوايا ان انا ايه، لا انا قريت خلاص مش ببصله، لان انا ساعات اتبعه يا شيخ مصطفى بيزيد معايا، لكن لما بتركه بيخف عني، فالوسواس ده يعني.
طيب فهم السؤال الثاني فقط، الهدايا التي تاتيك خاصه، هل زوجك يلزم برد مثلها او لا يلزم؟
لا 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 لا, لا. هي بتيجي وما فيش رد ليها.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الجماع أثناء الحيض فهو حرام وفاعله آثم، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمن فعل وجامع زوجته أثناء الدورة فهو آثم مرتكب لمحرم، وعليه أن يعمل أعمالا صالحة من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما الأخت التي تأتيها هدايا كثيرة خاصة بها ليس لزوجها فيها دخل وتريد أن تهدي منها لأختها الفقيرة دون علم زوجها فلا بأس بذلك ولا مانع من ذلك يثبت، والأمور في ذلك مؤولة التي جاءت في معرض النهي هذا، والوسواس الذي يحل بك. تعوذي بالله ثلاثا واطفلي عن يسارك ثلاثا. تعوذي بالله ثلاثا واطفلي عن يسارك ثلاثا فإنه شيطان يقال له خنزب. وما تصنعينه أنت من ترك الوساوس والبناء على اليقين صنيع سديد موفق زادك الله توفيقا وصرف عنا وعنك وعن المسلمين الوسواس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه حبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا له.
إيه بس أنا عايزك سؤال، ما رأي فضلاتكم في الصلاة على النبي بعد الأذان في الميكروفون يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن الأذان ينتهي بقول لا إله إلا الله، وما وراء ذلك ليس من الأذان، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عموما، إذ قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ولكن كل يقول ذلك في نفسه. أما المؤذن فلم يرد أن بلالا كان يقولها، ولم يرد أن أبا محزورة كان يقولها، ولا أي مؤذن لرسول الله أقصد عقب الأذان، إنما يقولها كل شخص مستقلا في نفسه. أما الأذان فينتهي بقول لا إله إلا الله والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمعت يا شيخ لي أسأل أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، هل صلاة الجمعة لها سنة قبلية؟
نعم.
هل صلاة الجمعة لها سنة قبل قبلية؟
الثاني.
الثاني؟
السؤال الثاني.
هل الدعاء بعد الجمعة وفي إجازة الاستراحة عن النبي؟
ها؟
هل الدعاء في إجازة الاستراحة في نصف الخطبة ودعاء في وارد عن النبي؟
ايوه ايوه. والثالث؟
بس هم سؤالين.
ها؟
هم سؤالين.
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، يجوز للرجل ان يخطب
غير واضح.
هل يجوز للرجل ان يلبس بطلون؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الجمعة فليست لها سنة راتبة قبلية، إنما نفل مطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. فهذا الوارد إذا أتيت إلى الجمعة صل ما تيسر لك، ركعتين إن شئت، أربعا إن شئت، ستا إن شئت، لكن كسنة راتبة للجمعة لم ترد. كذلك الركعتان اللتان بين الأذان الأول الذي أحدثوه الآن وبين الأذان الثاني بينهما ما يقارب خمس دقائق، فليست لم يكن الأمر هكذا لا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وصلاة ركعتين بينهما لم ترد من ثم. أما الدعاء في جلسة الاستراحة الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك في نص صريح، ولكن قال بعض العلماء إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي من بداية الخطبة إلى انقضاء الصلاة، فهذا مستند القائلين وإن كان في السند بذلك ضعف، لكن الأمر لا مانع منه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
أحب من أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. ولك بمثل.
ونفع المسلمين ونفع المسلمين والمسلمات بعلمك.
ولك بمثل.
أنا عادل من تونس. أما بالنسبة للأخت التي سألتك عن الحرقوس فهو يستعملنا النسوة عندنا للزينة وهو حائل للماء يوصل الماء للجلد. أما بالنسبة لسؤالي أريد أنتم شايف أن تعطونا الحديث إن كان وجد الذي حرم في النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الحمير والبغال.
نعم الله عنه. أكل الحمير والبغال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. كان الأخ السالف يسأل عن الصلاة في القميص والبنطلون، الصلاة فيه صحيحة لكن كلما كان ضيقا كلما كانت الصلاة مكروهة، كلما كان البنطلون ضيقا كلما كرهت الصلاة. أما عن الحرقوف التي تستعمله الأخت في الزينة أو المرأة في الزينة، فالأخ يفيد أنه حائل يحول بين الماء والوصول إلى الجلد، فإذا كان ذلك كذلك أو كان حائلا لا يوصل الماء إلى الجلد فلا يستعمل وبالله التوفيق. أما الحديث في تحريم الحمير والبغال، فالحمير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عام خيبر عن لحوم الحمر الآلية وعن نكاح المتعة، ذلك عام خيبر، هذا ما يتعلق بالحمير. أما البغال فلا أقف على نص ثابت فيها عن رسول الله. أما الخيل فحلال، قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه ونحوه ورد عن جابر. فالحمير حرام، الخيل حلال، البغال لم أقف على خبر ثابت إلى الآن في شأنها وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا بعمل في شركة، والشركة دي بتقدم ميزة يعني بوليصة التأمين على الحياة، بس أنا ما بدفعش أي إقساط ولا أي حاجة، فأنا بسأل بس هل يجوز لي أخذ هذه البوليصة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأخت تعمل في شركة والشركة تؤمن لموظفيها على الحياة، فالأخت تسأل إذا قدر وأخذت هذه البوليصة التأمين هل أستفيد منها أم لا؟ هذه البوليصة تتضمن الآن جزئين، جزء دفعته لك الشركة وآخر أتاك فوق ذلك إما من الاستثمارات الربوية أو من غير ذلك، فخذ البوليصة وتصدقي بجزء منها واستمتعي بجزء آخر الذي دفعته لك الشركة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أشتغل في شركة واسمس العالمية.
نعم.
وتشتغل أشتغل في شركة واسمس العالمية.
الإخوة المسؤولين. الإخوة يفهموني المراد، السؤال غير واضح، السؤال غير واضح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. وطي لما يجي الريح للإنسان في الصلاة اللي هو قبل السنة قبل الفرض يعمل ايه؟
نعم،
يجي الريح للإنسان الواحد قبل الصلاة اللي هو في السنة كده بيكمل الصلاة ولا
لا؟ إذا خرج من الإنسان المصلي ريح فبطلت الصلاة بعد مع بطلان الوضوء، فتخرج من الصلاة وتتوضأ وترجع تصلي ثانية، إلا إذا كان مرضا مزمنا يقال له انفلات الريح حيث لا يتحكم المريض منه في نفسه، فهذا له أن يصلي إذا كان كل دقيقة لا يستطيع الاحتراز منه. أما بالتوصيف الذي ذكرت فالصلاة باطلة، الصلاة تبطل، وعليك أن تخرجي وتتوضئي. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لنا أن نعترض على أمر قدره الله، وليس لعقولنا التالفة أن تعترض على أمر الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله على خير يا شيخ.
وإياكم.
عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع. أريد يعني الذي صرف الأمر بالوجوب، إذا كان الواجب فواضح، أما إذا كان مستحب فما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجمعة؟ الإمام يدعو ونحن نرفع الأيدي، هل هذه من البدع؟ السؤال الذي بعده وجود الدم على الثوب سواء كان من جروح أو من شخص كان يذبح ذبيحة قل أو كثر، أريد حكم الصلاة في هذا الدم الذي على الثوب. شخص يخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ، لا يخفى عليكم جماعة الدعوة والتبليغ، هل يستمر في خروجه أم ينقطع وهو يعني لو استمر فعلى إثم؟ السؤال الذي بعده، هل الجماعات العاملة في الدعوة من 73 فرقة المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال أيضا الشيخ، نحن مسافرون وعندما نرجع من السفر طبعا تعرفين العادات في مصر، تأتينا بعض النساء كبار السن فوق 60 أو 70 سنة يصافحنا، فأنا أعرف أن حكم المصافحة للنساء حرام، ولكن أريد يعني هل يجوز لي أن أصافح فوق 60 أو 70 سنة أم لا؟ السؤال الأخير، المرأة تغسل الطفل، هل لمسها لعورة الطفل ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل تفضل، ما اللي اتصل؟ تفضل يا سائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك كان عندي سؤالين.
تفضل.
هو مات لنا قريب يعني من فترة لا تقل عن 40 يوم. وبعدين عند اليوم 40 الأقارب يعني قالوا احنا عاوزين نتجمع ونقرأ قرآن في يوم 40 بعد الوفاة، فاحنا قلنا لهم موضوع 40 ده بدعة، هم قالوا احنا مش هنعمل حاجة بس هنجمع نقرأ قرآن وبس.
ها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد مع أسئلة الأخ السابق الأخير، أولا لأنه سؤال واحد، ذكر الأربعين التي يفعلها الناس لميتهم بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة. أما حديث إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، الحديث بلفظ الأمر لا يصح، الحديث بلفظ الأمر لا يصح، الحديث إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر لا يصح. إن معلول، إنما الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد تعوذ بالله من أربع هي المذكورة، فبلفظ الأمر لا يثبت، أما بلفظ الفعل ثبت، فعليه فالوجوب مصروف بأنه لا أمر أصلا، لا يثبت الأمر. ثم حتى إن ثبت الأمر فاللفظة التي هي أو الحديث الذي هو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه صارف في حال القول بالإجاب. ثانيا، رفع الأيدي في صلاة الجمعة أثناء خطبة الخطيب، هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أختار القول القائل بالجواز والله أعلم، هذا للجالسين. السلام عليكم. يقول أيضا، أما إذا صلى شخص وكان على ثوبه دم اكتشف بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، أما قبل الصلاة فليغسل قدر الاستطاعة فالدم نجس. أما الخروج مع الجماعات، أنصحك أن تتعلم دينك وأن تبلغ ما تعلمته وفق تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي وأصحابه. أما الجماعات العاملة للإسلام، هل تدخل في 73 فرقة التي ورد في الحديث أن كلها في النار؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أقول زيادة كلها في النار لا تثبت، هذا شيء. والشيء الآخر، أن هذه الجماعات التي ذكرت تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها، تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها، فمنها شاذة بعيدة عن الحق والصواب، ومنها دون ذلك. أما كونها من أهل النار لاختلاف في العمل بهذه الطريقة التي يعني، إذا قلت مثلا الإخوان المسلمين التبليغ أنصار السنة سلفين، هذه لا تدخل في هذه الجماعات، هذه كلها إذا قيل كلها في النار هذه الجماعات لا تدخل فيها، غايتها أنها ما بين مجتهد مصيب موفق وما بين مخطئ وحائد عن طريق الصواب. أما أنك تدخلها في النار فلا، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم، يقول مصافحة المرأة التي فوق السبعين، قل لا تصافحها، لأن عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. أما مس المرأة العورة طفلها فلا ينقض الوضوء، إنما يغسل فقط ما أصاب اليد من ذلك. وقد كانت مئات الألاف من النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلن لأطفالهن، ولم يرد أن النبي أمر إحداهن بالوضوء من مس عورة طفلها. سؤال من الرسائل القصيرة فيه، ورثت مالا فاشتريت بميراثي جنيهات ذهب للإدخار وزنها 96 جراما عيار 21، وعند زواجي قدم لي زوجي شبكة ذهب لأتزين بها 25 جرام، هل علي زكاة؟ أصبح ذهبك الآن 131 أو 121 جرام، عليك زكاة، عليك زكاة. إذا كان الذهب كله ينضم إلى بعضه لأنه كله ملك لك، فعلى ذلك تلزمين بالزكاة، وبالله تعالى التوفيق. هذا وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، أقول هكذا قسم الله سبحانه وتعالى الميراث، فليس لأحد أن يعترض على قسمة الله، ليس لدولة أن تسن قانونا يخالف ما ذكر الله في كتابه، ليس لرئيس ولا لملك ولا لوزير ولا لمجلس شعب ولا لمجلس شورى ولا لغير هؤلاء أن يفتئتوا على الله ويصدروا قانونا يخالف ما ذكر الله في كتابه، فإن تلك علامة ضلال وعلامة زيغ والعياذ بالله. قد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المواريث، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأقول مذكرا، اعلموا يا أهل الإسلام أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإذا قضت لكم محاكم بلادكم أن الذكر له مثل حظ الأنثى فهذا القضاء إن قبلتموه أنتم أيضا معذبون، ذلك لأن النبي قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ألا فليعلم الجميع أن قضاء القضاء لا يحل حراما ولا يحلل حلالا، أن قضاء القضاة لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، بل الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. هذا وبين يدي الانتهاء أذكر نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل، فإن عن هذا الكتاب العزيز مسؤولون، فلا نكن مثل الذين قال الله فيهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، بل نقول دوما لربنا سمعنا وأطعنا، فجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا نعلم ماذا يريد الله منا وعن أي شيء ينهانا ربنا سبحانه. هذا وعلينا أيضا بسنة الرسول الأمين محمد، فقد دعا عليه صلوات الله وسلامه عليه لمن حملها وأتقن حملها وبلغها بأن ينضر الله وجهه، قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولا ننسى ذكر الله فبه يذكرنا ربنا تبارك وتعالى ونستجلب المغفرة والأجر العظيم، به ترطب الألسن وتخنس الشياطين وتقوى القلوب وتطمئن وترطب الأفواه كذلك وتقوى الأبدان، وبه تتنزل الملائكة والرحمات ويذكرنا ربنا إذا ذكرناه، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ولنكثر من الاستغفار حتى تنير صحائفنا يوم نلقى ربنا وتشرق، حتى تحط عنا الخطايا وترتفع لنا الدرجات، حتى تدفع عنا المصائب والنقم. فقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والمصائب تدفع بالاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.